السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في أول لقاء من شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وكل عام وأنتم إلى سنة النبي أقرب صلى الله عليه وآله وسلم. أي احترنا السنة دي نقدم لكم إيه؟ وبعد مشاورة كده مع إخواننا وأحبابنا في قناتنا الحبيبة قناة الندى، يعني اخترنا عنوان إشراقات. وإشراقات الحقيقة هي عبارة عن مجموعة من الشموس اللي بنلقي عليها الضوء من حياة سلفنا الصالح، عشان محتاجين نرجع ورا شوية ونشوف تاريخنا ونشوف أسلفنا الأفاضل ونشوف أخلاقياتهم ومعاملاتهم وعباداتهم ونشوف عقيدتهم ونشوف حياة كتيرة عشان نتعلم منهم. ربنا يبارك فيكم جميعا ويرحم أسلفنا الطيبين ويجمعنا بهم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع أول إشراقة جديدة مع شمس من شموس سلفنا الصالح، نجد النهاردة أول شمس من شموسنا الطيبة هو التابعي الجليل ربيعة الرأي. ربيعة الرأي يمكن اسم كتير جدا ما يعرفوش، لكن لما تعلموا أن ربيعة الرأي هو شيخ الإمام مالك اللي هو إمام أهل المدينة تتعجبوا. أي نعم، شيخ الإمام مالك. الإمام مالك كان شيخه اللي هو تعلم منه أو تعلم على يديه الكثير والكثير هو ربيعة الرأي. ربيعة الرأي تبدأ قصته من خلال والده. والده كان اسمه فروخ. فروخ دوت كان عبدا رقيقا عند واحد رجل من المجاهدين ومن كبار القادة الكبار اسمه الربيع ابن زياد الحارثي. الربيع ابن زياد يا جماعة كان حاكما على مدينة خراسان، وبعدين كان ليه أمنية غالية جدا جدا، ودايما المؤمن لازم تكون أمنياته كلها لخدمة الدين ولخدمة الوطن ولخدمة الإنسانية من حواليه، ما يعيش لنفسه أبدا، لأن الإنسان اللي يعيش لنفسه هيعيش مرتاح لكنه هيعيش صغير ويموت صغير، والإنسان اللي هيعيش لدينه ولبلده وللمجتمع وللدنيا كلها هيعيش هيتعب شوية لكن هيعيش كبير ويموت كبير. مش مهم يكون كبير في عيون الناس، لكنه سيكون كبيرا في عين الله سبحانه وتعالى. ربيعة الرأي أبوه كان اسمه فروخ. فروخ كان عبدا رقيقا عند أمير خراسان اللي هو الربيع ابن زياد الحارثي. الربيع ابن زياد الحارثي اللي هو أمير خراسان كان رجل فاضل جدا، وكان من كبار المجاهدين، وكان ليه أمنية كبيرة جدا. إيه أمنيته؟ كان نفسه ينشر الإسلام في بلاد ما وراء النهر، في بلاد ما وراء النهر، إن هو يفتح أو يعبر نهر سيحون وينشر الإسلام في بلاد ما وراء النهر. وربنا يقدر سبحانه وتعالى تمر الأيام وراء الأيام، ويبتدي يجهز الجيوش بتاعته وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لابد من الأخذ بالأسباب. أي نعم، وما النصر إلا من عند الله، لكن إحنا لازم ناخد بالأسباب. ما ينفعش نقول فجأة كده النصر كده جه فجأة، لا، لابد من أسباب. وإن كان المولى عز وجل ليس بحاجة إلى الأسباب، فممكن ينزل علينا النصر بلا أسباب، لكن المولى عز وجل بيعلمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا. في حديث الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا مشركا ليدله على الطريق، وجهز الزاد والراحلة، واختبأ في الغار 3 أيام، ثم أخذ طريقا آخر حتى يظل المشركين على اللي عن الطريق، ثم بعد ذلك أخذ طريق المدينة، وهكذا. وظهر يوم أحد بين درعين، وكان يجهز الطعام ويعد الطعام ويختزل الطعام لأهله. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم، كان يعلم الأمة كيف تأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب لا يقضح في توحيد الإنسان، بل إن عدم الأخذ بالأسباب يقضح في توحيد العبد لله سبحانه وتعالى، لأن هو يعلم يقينا هو بيأخذ بالأسباب، وإن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، لكن إحنا عباد ومأمورين بأن إحنا نأخذ بالأسباب. الربيع ابن زياد الحارثي أخذ بالأسباب، جهز الجيش ما شاء الله، وجهز العتاد والعدة وغير ذلك، وبدأ ياخد طريقه لعبور نهر سيحون. أول ما وصل إلى هناك كان من ضمن الذين يجاهدون ويقاتلون معه العبد الرقيق اللي عنده اللي هو فاروق اللي هو والد ربيعة اللي هو الشيخ الإمام مالك. ففاروق كان خارج مع سيده اللي هو الربيع بن زياد الحارثين. وبعدين ما شاء الله أول ما بدأ الجهاد فاروق كان بيقاتل ويجاهد جهاد عظيم جدا جدا ما شاء الله، وكان بيبذل نفسه بيبذل كل ما يستطيع من أجل نصرة الإسلام من أجل نصرة المسلمين ومن أجل إعلاء راية التوحيد في بلاد ما وراء النهر. قدر ربنا سبحانه وتعالى القتال بدأ وما شاء الله وحمي الوطيس وبدأت ما شاء الله لديهم صولات وجولات للمسلمين، إلى أن قدر المولى عز وجل بعد فترة يسيرة جدا الحمد لله إن ربنا قدر النصر للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد ما وصلوا وعبروا نهر سيحون ووصلوا ورفعوا راية التوحيد في بلاد ما وراء النهر اللي ما كانش حد قادر يوصلها خالص، وكان كثير جدا من القوات اللي هم قبل الربيع بن زياد الحارثي حاولوا هم يعبروا بنهر سيحون ووصلوا لبلاد ما وراء النهر لكنهم عجزوا ما استطاعوا، لكن ربنا قدر للربيع بن زياد أنه يعبر إلى بلاد ما وراء النهر ويرفع راية التوحيد على تلك البلاد. أما أول ما وصلوا الأمر الطبيعي جدا إن الإنسان لا يشمخ بنفسه ولا يفخر يقول شوف أنا عملت إيه وسويت إيه وعملت اللي محدش عمله قبلية، أبدا ما فعلوا هذا، وإنما قاموا جميعا وعلى رأسهم الربيع بن زياد فسجدوا شكرا لله سبحانه وتعالى. وهكذا حال المؤمن، حال المؤمن دايما مع ربنا سبحانه وتعالى إذا أتته نعمة يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويسجد شكرا لله عز وجل، وإذا أتاه ما لا يسره يقول الحمد لله على كل حال. ففي السراء يشكر وفي الضراء يشكر، وقد قال حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤمن أحواله كلها إلى خير. المهم نرجع لقصتنا الجميلة ونرجع للموقف الجميل والإشراقة الجميلة لهذا التابعي الجليل. ربنا يقدر سبحانه وتعالى بعد أن انتهى هذا الفتح وعبروا نهر سيحون ووصلوا إلى بلاد ما وراء النهر بدأ بعدها مباشرة بعد رفع راية التوحيد بدأ القائد الكبير اللي هو الربيع بن زياد الحارثي بدأ يوزع الغنائم ما بين المجاهدين. طبعا المجاهدين كل واحد هياخد نصيبه من الغنائم، لكن كان أكبر واحد أو أكتر واحد أخذ نصيبا وافرا محدش خده من المجاهدين اللي هو فاروخ اللي هو والد ربيعة الرأي. فاروخ ربنا قدر سبحانه وتعالى هو كان عبدا رقيقا عند قائد اللي هو القائد الجيوش اللي هو الربيع بن زياد الحارثي اللي هو أصلا كان أمير خراسان. فأمير خراسان وقائد الجيش اللي هو الربيع بن زياد ماذا صنع مع فاروخ؟ أول حاجة قال له أكبر غنيمة ستنالها اليوم مني يا فاروخ أنك أصبحت حرا طليقا ولم تصبح عبدا بعد اليوم، خلاص أعتقه لوجه الله. ودي كان أولا عملها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ثم فعل ذلك علشان ربنا أكرمه بهذا الفتح الكبير وأراد أنه هو يعبر عن شكره لله سبحانه وتعالى فأعتق فاروخ فأصبح فاروخ بعدما كان عبدا رقيقا عند زياد عن الربيع بن زياد الحارثي أصبح حرا طليقا. حاجة تانية راح مديه من الغنائم مثل ما أعطى أصحابه، وبعدين فوق ده كله وقال له وهذا جزء من الغنائم اللي خاصة بالقائد نفسه، قال له ده جزء من الغنائم بتاعتي ليك انت يا فاروق. طب لماذا يا سيدي؟ قال له لأنك أبليت بلاء حسنا، أنا كنت شايف المجاهدين وهم بيجاهدوا في أرض الجهاد انت بالذات كنت بتبذل جهدا مضاعفا من أجل نصرة الإسلام ومن أجل إعلاء راية التوحيد على أرض ما وراء النهر يعني وراء نهر سيحون. ربنا يقدر سبحانه وتعالى فاروخ رغم أنه هو أصبح حرا طريقا مرديش يسيب القائد اللي هو الربيع بن زياد الحارثي، وفضل معه فترة كبيرة جدا لحد ما ربنا قدر سبحانه وتعالى، وده من باب الوفاء أنه هو مش مجرد بقى ما بقى حرا طريقا راح سايب سيده وراح ماشي وقال الحمد لله بركة يا جابع، لا فضل معاه وبقى سعيد جدا بصحبته لأنه رجل صالح ورجل ما شاء الله مجاهد ورجل كان ربنا جعله سبب في نشر الإسلام في بلاد ما وراء النهرين أو وراء النهر. وبعدها مباشرة بحوالي سنتين تقريبا توفي القائد اللي هو أمير خراسان وقائد الجيوش التي عبرت نهر سيحون اللي هو الربيع ابن زياد الحارثي. طبعا فروخ حزن عليه حزن لا تتصوروه, حزن حزن شديد جدا جدا. وبعدين رجع إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم, إنه أصلا كان من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عاد فروخ إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وطبعا بقاله فترة كبيرة جدا في الجهاد, بقاله سنين طويلة في الجهاد, ولكنه عاد هذه المرة مع أكبر هديتين. أول حاجة مع حريته, أصبح حرا طريقا, ما بقاش عبد, بقى حرا طريقا. من حاجة تانية معاه كمية كبيرة جدا من الأموال ومن الغنائم, وربنا كرم ووسع عليه, فعاد إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما وصل إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم ظل يفكر ماذا يصنع. أول حاجة قال لك أنه عنده بيت, طبعا بيت بتاعه موجود, قال طيب أفرش البيت وأظبطه كده, وهبدأ بقى أبحث عن زوجة صالحة عشان أتجوزها, وربنا يكرمني منها بالذرية صالحة تكبر ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان كل هم الناس دول صدقوني هو خدمة الإسلام وبس, ما كانش همهم هو إن هو يخش ويجاهد عشان يجمع ثروة وعشان يبقى غني ويرستق نفسه ويبني له بيت كده على نهر دجلة, ولا مثلا في المدينة من وراء بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش هناك ويرتاح وخلاص. لا, ده كان هو على طول على أهبة الاستعداد في أي لحظة يكون فيها نفير الجهاد على طول لبيك ويخرج ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو حب يتزوج, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو ما حبش يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وحب أن هو بفضل الله سبحانه وتعالى إن هو يتزوج ويكمل زي ما يقولوا كده نص دينه. فذهب وبحث عن زوجة صالحة, ربنا أكرمه بفضل الله سبحانه وتعالى بزوجة فعلا امرأة صالحة, هتعرفوا الكلام ده من خلال بقى بقية القصة. هذه المرأة الصالحة تزوجها فروخ, ولما تزوجها مكث معها فترة يسيرة جدا. كان في الوقت دوت كان طبعا ما شاء الله ابتدت الفتوحات الإسلامية تنتشر, ويمين وشمال وشرق وغرب وشمال وجنوب وفي كل حتة, والمجاهدين خارجين من المدينة والمجاهدين راجعين للمدينة كل دوت. وفروخ قاعد قلبه بيتحسر على ما فاتهم الخير, وعمال بيسمع ما شاء الله عن انتصار المسلمين في المكان الفلاني, والمسلمين فتحوا المدينة الفلانية وفتحوا المدينة الفلانية, والمجاهدين راجعين وسعداء جدا, واللي ربنا أكرمه بنعمة الشهادة في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح, الشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه, ويرى مقعده من الجنة, ويحل حلة الإيمان, ويزوج من 72 زوجة من الحور العين, ويجهر من عذاب القبر, ويأمن من الفزع الأكبر, ويلبس تاج الوقار, الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها, ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. فعلى طول بدأ يفكر فروخ مرة تانية أن يرجع مرة أخرى للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فزوجته راحت مصالحاه, قالت له كيف تعود الآن إلى الجهاد وأنا الآن حامل منك, أنا أصبحت حامل ومنتظر جنين جاي, ألا تنتظر حتى ترى ولدك؟ فقال لها لا أستطيع, فإني أريد أن أذهب للجهاد في سبيل الله, أخشى أن أموت وأنا جالس في بيتي بعدما جاهدت كثيرا, أريد أن يختم أو تختم حياتي أو تختم حياتي وأنا مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. خرج فروخ وسبها, وسب لها في البيت 30,000 دينار. ايه اللي حصل بقى, وهي عملت ايه في الفلوس ديت, وهو راح قعد قد ايه ورجع امتى, وايه اللي حصل في الموقف العظيم دوت وفي القصة الجميلة ديت, ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة القادمة. اسأل الله جل وعلا ان يوحد صفوف المسلمين, وان ينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان, وان يجمعني بكم في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.